إنما ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة والموجب له برود المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. ذكر هنا موجبات الغسل من الجنابة. والغسل يجب شرعا لسبعة أمور يقال لها موجبات الغسل، وهي خروج المني والتقاء الختانين والموت والحيض والنفاس وإسلام الكافر والجمعة. فهذه السبعة هي موجبات الغسل، ومنها ما هو مجمع عليه وهي الخمسة الأولى: خروج المني والتقاء الختانين والموت والحيض والنفاس. ومنها ما هو مختلف فيه وهو إسلام الكافر وغسل الجمعة. والمؤلف هنا قد اقتصر على موجبين فقط وهما خروج المني والماء الدافق، لأنه قيد الغسل بكونه من الجنابة، فغسل الجنابة يجب لهذين الأمرين، وإن كان هذا لا يمنع أن الغسل بصفة عامة يجب من أمور أخرى. إذا قيل غسل الجنابة فالمراد به أحد هذين الأمرين. فأما الأول فهو خروج المني، قال وهو الماء الدافق. وقد أجمع العلماء على أن خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة في نوم أو يقظة يوجب الغسل. هذا بإجماع أهل العلم، أن خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة في نوم أو يقظة يوجب الغسل. لكن اختلف أهل العلم في مسائل. المسألة الأولى: إذا خرج المني بغير شهوة بل لمرض ونحوه، إذا خرج المني بغير شهوة فهل يوجب الاغتسال أم لا؟ ذهبت الأحناف والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الغسل، إلى عدم وجوب الغسل إذا خرج المني بغير شهوة، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وصف المني بأنه الماء الدافق، كما في سورة الطارق: خلق من ماء دافق. فقالوا والدفق لا يكون إلا عند الشهوة، أما إذا خرج بغير شهوة لمرض ونحوه فإنه حينئذ لا يكون دافقا فلا يوجب الغسل. ومما يدل على ذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري. كنت رجلا مزاء يعني كثير خروج المني، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت النزي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وفي لفظ صحيح أيضا عند الإمام أحمد بلفظ: إذا حدثت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. الحذف هو يعني اندفاع الماء الخارج بقوة أو بدفع، فهذا الوصف لا يكون إلا في حالة الشهوة. فمقصود أن الشرع يعني أمر بالغسل في هذه الحالة، وحديث علي رضي الله عنه صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لم تكن حاجثا فلا تغتسل. فهذا صريح في أن برود المني إذا لم يكن بدفق وبشهوة فإنه لا يوجب الاغتسال، فهذا كما ذكرنا مذهب الجمهور. وخالف الشافعية والظاهرية فقالوا: بوجوب الغسل من كل مني خرج سواء أكان بشهوة أو بسبب مرض أو علة فخرج بغير شهوة، والأول الذي عليه الجمهور أصح. حجة الشافعية قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فأخذوا بعموم الحديث، والحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث كما سيأتينا بعد قليل هو حديث منسوخ، يعني الذي نسخ منه انحصار يعني وجوب الامتثال لهذا السبب، لأن الغسل قد أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب آخر وهو التقاء الختاني. المقصود أنهم أخذوا بظاهر الحديث وقالوا كل ماء يعني يوجب الامتثال، كل ماء يعني المني. فقالوا فتان: إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال من المني. فقالوا كل مني يوجب الامتثال، لكن كما ذكرنا لأن الشرع بين ما هو المني الذي يجب منه الاغتسال. فهذه مسألة. مسألة أخرى تتعلق بخروج المني أيضا، وهي إذا أمن إنسان فاغتسل وبعد الاغتسال خرج منه شيء من المني بعد أن اغتسل بوقت وسير، فهل يلزمه الغسل ثانية أم لا؟ هل يلزمه الغسل ثانية أم لا؟ فمشهور عن أحمد وهو مذهب مالك، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا يجب الغسل في هذه الحالة مطلقا، لا يجب الغسل. لماذا؟ قالوا: لأن المني الذي خرج منه بعد الغسل هو بقية المني الذي اغتسل منه، هو بقية المني الذي اغتسل منه، فلأجل هذا لا يجب عليه الاغتسال مرة أخرى، وإنما يكفيه الوضوء، وإنما يعني يكفيه الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. وكذلك أيضا في المسألة السابقة ذكرنا أن الجمهور قالوا إن خروج المني إذا كان لغير الشهوة لا يوجب الغسل، ولكنه حينئذ يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيلين فأوجب الوضوء. طيب، وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يجب الاغتسال بعموم حديث إنما الماء من الماء، وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أيضا إلى أنه إذا أمن فاغتسل ثم بال ثم خرج شيء من المني بعد البول فإنه في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال ثانيا، لكن إذا يعني أمن فاغتسل ثم خرج منه شيء من المني ولم يكن قد تبول بين الغسل وبين خروج المني في المرة الثانية فإنه لا يجب عليه الاغتسال، لأنه حينئذ يكون بقية المني الذي اغتسل منه. مشهورة عن أحمد كما ذكرنا أنه لا يجب الغسل مطلقا ويجزيه الوضوء لأنه يكون بقية المني الذي اغتسل منه. هذا ما يتعلق بالموجب الأول من موجبات الغسل من الجنابة وهو خروج المني. الموجب الثاني من موجبات الغسل من الجنابة التقاء الختانين. التقاء الختانين، والمقصود بالتقاء الختانين الكناية عن الجماع، الكناية عن الجماع، و يعني المقصود هنا جماع مطلقا سواء حدث فيه إنزال أم لا. يعني لو جامع وأنزل المني فإنه يجب عليه غسل الجنابة لسببين: السبب الأول الجماع، والثاني خروج المني. لكن إذا خرج المني بغير الجماع وجب عليه الغسل لسبب واحد، وإذا وقع الجماع ولم ينزل فيجب عليه الاغتسال أيضا لسبب واحد وهو الجماع. فالمقصود أن الجماع بحد ذاته سبب لوجوب الغسل ولو لم يعني يقع إنزال. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعر الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فمس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي لفظ: إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وهذا حديث نسخ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، وهو حديث إنما الماء من الماء، حديث الماء من الماء، منسوخ بحديث إذا جلس بين شعابها الأربع، ومشهور يعني في تفسير بين شعابها الأربع بين يديها ورجليها، والمقصود الكناية عن الجماع كما ذكر. فهذا الحديث قد نسق حديث أبي سعيد. فإذا كان الغسل واجبا في أول أمر إذا وقع الإنزال فقط، لكن إذا جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاغتسال بحديث إنما الماء من الماء. لكن نسخ هذا الحكم بعد ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى وقع الجماع فيجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أنه قد استدل به الإمام أحمد رحمه الله على مشروعية ختان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومس الختان الختان، أي مس ختان الرجل ختان المرأة. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، وهو دليل على يعني مشروعية الختان وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وكذلك حديث المعافية الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه ولها عند البعض. حديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع وغيره. فالمقصود أن ختان المرأة مشروع، لكن زاد الجمهور إلى أنه مستحب ليس بواجب، لأنه مستحب ليس بواجب، وأوجبه الشافعي رحمه الله خلافا لجمهور العلماء. فإذا الخلاصة يعني أن ختان المرأة مشروع بإجماع العلماء، إلا أن الجمهور على أنه مستحب، الشافعي على أنه واجب، وقد يعني راعى في ذلك أن يؤدى على الطريقة الشرعية التي يعني ليس فيها مجاوزة ولا يعني مبالغة في الأخذ. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغد مع المضمضة والاستنشاق. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغد مع المضمضة والاستنشاق. الاغتسال من الجنابة ينقسم إلى نوعين: غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ وغسل كامل. فأما الغسل المجزئ فهو الحد الأدنى الذي إذا فعله الإنسان يعني أجزأه هذا الغسل وصح به اغتساله وطهر به من الجناب. فذكر هنا غسل المجزئ وهو النية وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. يدل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشد بصرة شعري فأنقضه للجنابة وفي لحظة أنقضه للحيضة والجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. حديث في صحيح مسلم. فالشاهد هنا من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي لفظ: فإذا أنت قد طهرت. فهذا يدل على أن مجرد تعميم الرأس والبدن بالماء كافٍ في التطهر. وقد اختلف العلماء في مسائل تتعلق بصفة الغسل المجزئ، فمنها نية. فالنية واجبة في الغسل، واجبة في الغسل ومشترطة لصحته، ومشترطة لصحته عند الأئمة السلامة مالك والشافعي وأحمد، وذلك استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والغسل عمل من الأعمال التي يجب فيها النية. وخالف في ذلك الأحناف فلم يشترطوا النية بصحة الوضوء ولا بصحة الاغتسال، وعندهم أن الإنسان لو انغمس الماء أو يعني نزل عليه مطر فعمم بدنه بالماء فإنه يجزئه ذلك من غسل الجنابة إذا كان جنبا، ولو لم ينوي بهذا التطهر من الجنابة. وحجة الأحناف هي القياس على الطهارة من النجس، على الطهارة من النجس، فقالوا: كما لا يشترط الطهارة من النجس يعني النية، فكذلك لا تشترط في الطهارة من الحدث. لكن كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا أم طهارة من حدث، فإنما خرجت الطهارة من النجس بالإجماع أولا، ثم للقاعدة التي ذكر أهل العلم، وهو أنه ما كان يعني من الأمور يعني متعلقا بمصلحة دنيوية، بحيث إن طبيعة الإنسان تدعوه إلى فعلها ولو لم يأمره بها فرع، فهذه يعني لا يلاحظ فيها النية اقتصارا على كون طبيعة الإنسان تدعوه إليها، فتكون هذه الأمور من باب العادات، من باب العادات وليس من باب العبادات. فجعلوا من هذا مسألة تحصل من النجاسة بخلاف ما كان من باب العبادات وعلق الشرع عليه الثواب والأجر، فإنه في هذه الحالة يكون من باب العبادات التي لا يحصل ثوابها ولا يحصل أجرها ولا إجزاؤها إلا بالنية. الخلاصة أن النية واجبة في الغسل على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. كذلك مسألة المضمضة والاستنشاق، ذكر هنا أن من صفة الغسل المجزئ يشتمل على المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا هذه المسألة في أحكام الوضوء. الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي إلى استحباب المضمضة والاستنشاق. ومن فتوى من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل من فتوتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق باغتساله، وداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم في وضوء وفي غسله، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للأمر الواجب في القرآن في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فانطهروا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك لأنه كان يمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم في غسله. كما إن الغسل يجب فيه تعميم البدن بالماء، ويعني باطن الفم وباطن الأنف لهما حكم ظاهر البدن، والإنسان يجب عليه تعميم بدنه بالماء، هذا من ضمن البدن الذي يجب تعميمه بالماء. لذلك اختلفوا في مسألة التلك أو التدلك، وهو إمرار اليد على جميع الجسد أثناء الاغتسال. فذهب مالك والمزني صاحب الشافعي، ذهب مالك وأصحابه، والمزني من أصحاب الشافعي، ذهب يعني مالك المزني إلى أن التدلك شرط بالغسل، وأنه لا بد لأن يمر يده على كل موضع في جسده، قالوا بأن هذا هو معنى الغسل في اللغة. بينما زاد الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح، إلى عدم اشتراط التدلك وهو صحيح. فعلى هذا لو نوى باغتسال ثم انغمس في الماء وخرج فإنه صح غسله، أو وقف تحت الميزات أو تحت ماء مطر أو كذا ونوى به الاغتسال، إن ذلك يجزئه ويصح منه، لا يشترط أن يتدلك. ودل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكرناه قبل قليل، هو صريح في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحلي على رأسك الماء ثلاث حريات ثم تفيض الماء عليك فإذا قد طهرت. فهذا معناه أن إفاضة الماء على البدن كافية في الاغتسال ولا يشترط التجلد. قال النووي رحمه الله: لم يقل بوجوبه في غسل ولا وضوء إلا مالك والمزني. كذلك اختلفوا في مسألة الموالاة. الموالاة وقد تكلمنا عنها في الوضوء، اختلف العلماء في وجوب الموالاة في الوضوء، وعن أحمد فيها يعني في مسألة الموالاة في الوضوء المشهور عن أحمد أن الموالاة واجبة في الوضوء لكن لا تجب في الغسل. تجب الموالاة في الوضوء ولكن لا تجب في الغسل، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يغتسل ويغسل جزءا من بدنه، مثلا في أول لو أصابته مثلا جنابة في أول الليل يمكن أن يغسل مثلا رأسه ثم إذا أصبح غسل بقية بدنه ولم يعد غسل فقط، أو يغسل بعض بدنه في وقت ثم يعني بعد وقت طويل يغسل ما تبقى من بدنه من غير عادة لما سبق غسل. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بالحديث الذي رواه وصححه أحمد، حديث العلاء بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فجلسها بشعره. حديث العلاء بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فجلسها بشعره. الحديث رواه أحمد واحتج به. فبخلاف وضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرجل الذي يعني الذي كان على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء، لكن في الغسل لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الغسل وإنما يعني اكتفى بغسل الجزء الذي لم يصبه الماء. فمثلا لو فرض أن الإنسان اغتسل وبعد الاغتسال بساعة أو ساعتين أو كذا تذكر أنه لم يهضمت أو لم يسترشف وجد يعني شيئا من البدن لم يصبه الماء، يغسل هذا الجزء أو يهضمت أو يسترشف ويبني بذلك على غسله السابق، لا يحتاج إلى إعادة الغسل كاملا. هذا هو الصحيح، أن الموالاة واجبة في الوضوء غير واجبة في الاغتسال. كذلك في مسألة ترتيب، هل في الغسل ترتيب واجب أم لا؟ الصحيح أن الغسل لا يشترط فيه ترتيب معين، لا يشترط فيه ترتيب معين، وهو مذهب جماهير الفقهاء. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب البداءة بالرأس قبل سائل الجسد، البداءة بالرأس قبل سائل الجسد، لما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حريات ثم تفيضي الماء على عليك فإذا أنت قد طهرت. فهنا يعني رتف غسل بقية البدن على غسل الرأس بثم، فأخذ من ذلك بعض الفقهاء إلى وجوب هذا الترتيب، إلى وجوب هذا الترتيب. لكن الصحيح أنه لا يجب هذا الترتيب، وقد ثبت يعني في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني كان يغسل بعضا من بدنه قبل الرأس، فكان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعني يغسل شعره ثم يغسل سائر جسده فيتوضئ وضوءه للصلاة، فيه يعني تقديم بعض البدن على أفضل. فمقصود يعني أنه الذي عليه الجمهور أنه لا يجب ترتيب معين في الغسل. طيب هذا ما يتعلق بصفة غسل المسجد، بصفة الغسل المسجد. أما الغسل الكامل، أما الغسل الكامل فهو أن يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالواجبات والمستحبات، ويأتي بالواجبات والمستحبات. وقال المؤلف رحمه الله في هذا الموضع، قال: وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم قد بيمينه على شماله فغسل فرجه وما قد، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذه صفة الغسل المستحب، صفة الغسل المستحب يفعل كما روت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. ففي حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين، ف يعني من ألفاظه ما جاء في له رواه البخاري، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل به من الجنابة، فأطأ بيمينه على يساره، أطأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، يعني غرس الماء على يديه صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا، ثم غسل فرجه. اذا هذا ايه في صفه الغسل المستحب، يغسل على هذه الصفه، يغسل يديه كفيه اولا، يغسل كفيه اولا مرتين او ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا. والحكمه لذلك يعني تنظيف اليد بعد يغسل فرجه من آثار المني، يعني أولا يغسل الترسيل ثم يغسل فرجه ينظفه من آثار المني، ثم ضرب يده بالأرض يعني بسبب التراب، فحتى يده بالتراب صلى الله عليه وسلم، يعني تنظيفا لها من آثار ما بدا من المني. هذا يمكن يعني أن يجزئ عنه لو غسل يده بشيء من المنظفات أو صابون أو كده، يؤدي هذا الغرض هو تنظيف اليد من أثر ما أصابها من المني عندما غسل فرجه. ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق، هذا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق استنشاق، وغسل وجهه وذراعي، ثم أصاب على رأسه الماء، ثم أصاب على رأسه الماء. في أن الوضوء الذي كان يتوضأه صلى الله عليه وسلم في أول الغسل كان لا يمسح فيه على رأسه، بل إذا وصل إلى موضع رأس غسل رأسه، هذا الذي جاء في حديث ميمونة رضي الله عنه. فأصاب على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه ثم غسل جسده. وقال أيضا كثير من أهل العلم يستحب لغسل الجسد أي يصب الماء بالطبق الأيمن قبل سد الماء والشرب لأي فرد في البلد. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتلهده وطهوره. هذا من التيمم في الطهور أنه بعد يصب الماء على رأسه يصب الماء على بدنه بادئا بالشرق الأيمن قبل الشرق الأيسر، ثم جنح وغسل رجليه. وهذا فيه تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل، يعني عندما يتوضأ وضوءه للصلاة في أول الغسل يؤخر غسل الرجلين، يؤخر غسل الرجلين يجعله في آخر الاغتسال. هذا الذي يستفاد من حديث ميمونة رضي الله عنه. لكن جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول الحج توضأ وضوءه للصلاة، يعني كان صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل دائرة جسده. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها لم تذكر فيه غسل الرجلين في آخر الغسل، فذكرت في أولها أنه توضأ وضوءه للصلاة، وهذا ظاهرها أنه غسل رجليه في الوضوء الأول. فهذا يعني كلا الأمرين من السنة، وأن يتوضأ وضوءا كاملا في أول الغسل فيغسل فيه رجليه ثم يغسل رأسه ثم يغسل سائر البدن. فهذه الطريقة اللي هي المروية في حديث عائشة رضي الله عنها، أو الطريقة الثانية اللي هي المروية في حديث ميمونة أنه يتوضأ لكن بدون غسل الرجلين، ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. في آخر حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده، فجعل ينفض الماء بيده. يعني بعد أن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أتته بخرقة، وفي لفظ فأتيته بالمنديل فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. فهذا قد استدل به من قال بأن التنشف من الوضوء إلى الغسل أفضل، فهم الجمهور. استدل به أيضا من قال بأن ترك التنشف أفضل. استدلال من قال التنشف أفضل استدل بالحديث من جهة أنها رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالخرقة أو بالمنديل، فدل ذلك على أنه من عادته أن يتنشف، وإلا فهي زوجه وأعلم بعادته صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تعلم من عادته أنه لا يتنشف لما أتته بالخرقة. فكونها أتته بالخرقة دل على أنه كان من عادته التنشف، ولكنه لم يرد التنشف في هذه المرة. طيب، فهذه صفة الغسل المستحب، وذكر في صفة الغسل المستحب التسمية والتدلك، وذلك على أساس أن الغسل يشتمل على وضوء، فكل ما يستحب في الوضوء فهو مستحب في الغسل. يعني في حديث عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني كما يتوضأ للصلاة. فإذا كل ما هو مستحب في وضوء الصلاة فهو مستحب في الغسل أيضا، لأن الغسل مشتمل على وضوء وزيادة. فعلى هذا يستحب الغسل التسمية والتيمم والسواك، وكذلك تخليل الشعر، تخليل الأصابع، كل هذا يعني هو من مستحبات الغسل، فيكون من مستحبات الوضوء، لأن مستحبات الوضوء سيكون من مستحبات الوضوء. رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في ركن الجنابة إذا روى أصوله، ولا يجب نقض الشعر في ركن الجنابة إذا روى أصوله. أي هذه مسألة هي مسألة نقض الشعر في ركن الجنابة، وكذلك نقض الشعر في ركن الحيض. هذا في حق المرأة إذا كانت تبصر شعرها، تربط شعرها، يجب عليها قط شعرها لغسل الجنابة أو غسل الحيض. وكذلك الرجل في غسل الجنابة، إذا كان للرجل شعر طويل وكان يبصره أو يربطه، هل يجب عليه فكه أم لا؟ ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب على المرأة نقض ضفائرها في حيض ولا جنابة، في حيض ولا جنابة، وهو وجه عند الحنابلة. وكذلك رجل في غسل الجنابة إذا لا يجب عليه نقض ضفائره أو ضفر شعره. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي مر ذكره، أنها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني امرأة تبد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حمرات. وفي لفظ عند مسلم ايضا انها قالت: افانقضه للحيضه والجمال، افانقضه للحيضه والجمال. فدل ذلك على انه لا فرق بين غسل الحيض وغسل الجمال، لانها قالت: افانقضه للحيضه والجمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فبهذا جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي. لكن خالف الحنابلة في ذلك، فقالوا: يجب على المرأة نقض ضفائرها في غسل الحيض، ولا يجب عليها نقض ضفائرها في غسل الجنابة. طيب بالنسبة للحديث الذي في مسلم، قالوا: هذه زيادة فاسدة، زيادة أفأنقضه للحيضة والجنابة، قالوا: زيادة شاذة، لأن الرواية المشهورة من أكثر الثقات الذين رووا عن سفيان الثوري، رووا عنه بلفظ أقصد عن سفيان بن، يعني فيها سفيان الثوري في حديث ابن عيينة، سفيان الثوري يعني اختلف عليه في هذا، وأكثر الرواة عنه رووه بلفظ أفأنقضه للجنابة، ليس فيه ذكر الحيضة. وتفرد عبد الرزاق وزاد هذه اللفظة هي أفأنقضه للحيضة والجنابة. يعني الحنابلة قالوا: هذه الزيادة يعني الشاذة في الحديث، قالوا بأن المرأة يجب عليها نقض ضفائرها في غسل الحيض. طيب لهم دليل آخر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في الحج لما خرجت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حائضا، قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي، وانقضي رأسك وانتشطي، وأهلي بحج. قالت: ففعلت. وحديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري وابن ماجه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقصد رأسها، قال وانقضي رأسك وانتشفي، وهي قالت لي أدركني يوم عرفة وأحقاني. فالحنابلة أجوا بهذا، قالوا حائض يجب عليها نقض صحيح. فإذا إجابة الجمهور على هاتين يعني الحجتين من الحنابلة، أجاب الجمهور على مسألة فيه الجمع دين الروايتين، لكن الرواية الثقات زاد في روايته لفظة لم يذكرها الآخرون، هذه اللفظة التي زادها لا تعارض ما رواه الآخرون. فعبد الرزاق ثقة وزاد في روايته لفظ فأنقله للحيضة والجنابة، والباقون اقتصروا على ذكر الجنابة، يكون هذا من باب زيادة الثقة وليس من باب الشاذ، لا سيما وقد ارتضاها مسلم وأخرجها بصحيح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنه لا يصلح الاستدلال به على وجود نقض الشعر لكل حائض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نفس الحديث قد وانقضي رأسه وانتشقي. أجمع العلماء على عدم وجوب الانتشار، فدل ذلك على عدم وجوب نقض الرأس أيضا، فيكون الأمر بنقض الرأس والانتشار على سبيل الإرشاد. وهي كانت في حالة مخصوصة، يعني هذا الغسل هذا غسل ما مانع من غسل تطهر من الحيض، يعني هي كانت لا تزال حائضا، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل للإحرام بالحج، فالاستدلال به على غسل من الحيض وأن كل حائض يجب عليها نقض بصرها يعني استدلال غير صحيح. فالجواب ما عليه جمهور الفقهاء. نعم أن تشكي أن استعمل المشط، أن تفرحي شعرك بالمشط، فتفريح الشعر بالمشط يعني ليس واجبا بالإجماع. لماذا يعني أخذوا منه أن كبر أكيد قال هذا واجب وأن تشكي مستحب؟ فالجواب ما عليه جمهور الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها نقض بصائر رأسها سواء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة.
قلنا
الاقتران جنابة ضعيفة، فيعني قول الجمهور أن هذا الحديث لا يحدث فيه، لا يكون قولا ضعيفا لأنهم يتعاملون جنابة الاقتران. ليس الاقتران يعني مؤثرة بأمور أخرى، لكن يعني دراسة الاقتران قبل بأمور أخرى. وطبعا دراسة الاقتران كما مر بنا من قبل يعني في قوله تعالى أعطوا حقه يوم حقه به، في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أمر وآتوا حقه يوم حقه به، فأمر بالأكل من الثمر وإيتاء الحق يوم الحصاد. يعني لا يلزم أن يكون حكم الأكل هو حكم الزكاة، يعني الأكل منه مباح وزكاته واجبة. طيب هذه مسألة يعني الشعر. طيب قال هنا قال يعني ولا يجب نقض الشعر في وسط الجنابة إذا روى أصوله، يعني إذا لم يجب نقض الشعر فإنه يجب يعني يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني تصب الماء ويصل إلى أصول الشعر ولا يضر، يعني في هذه الحالة إذا كان الشعر مربوطا. ثم قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزاء عنهما، وإذا نوى بغسله الطهارتين جزاء عن هنا. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أن من اغتسل ينوي الطهارة من الحدثين معا، يعني الأصغر والأكبر جميعا، أو من الحدث الأكبر فقط، فإن الغسل يجزئه عن الوضوء، فإن الغسل يجزئه عن الوضوء، لأن الوضوء داخل في الغسل، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، وخلت هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل. والذي معنا في الحديث الذي مرت بنا من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في أول غسل، لكن ربما يعني غسل بدل أهله وأخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. فهذا الوضوء الذي في الغسل يعني هو جزء من غسل الجنابة، وكان صلى الله عليه وسلم بعد غسل الجنابة لا يتوضأ مرة أخرى، فدل هذا على أن الغسل من الجنابة يجزئ ويصلي به الإنسان ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء 21 بحق 396، قال تعالى في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عبري سبيل حتى تغتسلوا. قال: والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. يعني شلون كان استدل بالآية الكريمة على أن الغسل يجزئ عن الوضوء، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فمعنى الآية أن الإنسان إذا كان جنبا فإنه لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، لم يقل يعني حتى يغتسل ويتوضأ، بل حتى تغتسل فقط. معناه أن الإنسان إذا اغتسل يعني حل له أن يقرب الصلاة. ثم قال شيخ الإسلام: والمغتسل ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء. جمهور العلماء قال إن المغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر، يعني ينوي بغسله رفع جنابة فقط، لا يحتاج أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر جميعا، يكفي أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط. قال: والمشهور من نزل أحمد أن عليه نية رفع الحدث الأصغر. مشهور في نزل أحمد أن المغتسل من الجنابة عليه أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر جميعا، لكن شيخ الإسلام يعني رجح أنه ليس عليه إلا نية رفع الحدث الأكبر فقط كما عليه جمهور العلماء. ثم قال شيخ الإسلام: وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما، أي بالترتيب والموالاة، لكن شيخ الإسلام رجح ما عليه الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد، أنه يعني إذا اغتسل أجزاء الغسل يعني عن الوضوء، حتى لو لم يكن هذا الغسل مشتملا لا فعل الوضوء ولا الترتيب ولا موالاة، مجرد الغسل من الجنابة له أن يصلي به، لأن الله تعالى يعني شرع قربان الصلاة لمن اغتسل، لا تقبل الصلاة السكرى إلى قوله حتى تغتسل، إذا اغتسل من الجنابة يعني جاز له أن يقرب الصلاة حتى لو لم يشتمل هذا الغسل على فعل الوضوء ولا على الترتيب ولا المواضاع ولا نية كراحة الحد الأخر. يعني والقرآن يقتضي أن الاغتسال كافٍ وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجناب حدث آخر، بل صار الأصغر جزءا من الأب، حدث الأصغر صار جزءا من الأكبر داخلا فيه. فالخلاصة أنه إذا نوى قول المؤلف هنا نوى بغسله الطهارتين أبدأ عنهما فبدا يقال كذلك، واذا نوى بغسله الطهاره من الحدث الاكبر فقد ايضا ابدا منهما حدثين اكبر ومكبر، هو نوى الطهارتين او نوى حتى الطهاره الاكبر اجزا ذلك عن حدثين الاصغر والاكبر. ويقول الشارح لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى والعمرة مع الحج، يعني الوضوء والغسل عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، مثل حج مثلا صفة حج القران وصفة حج الإفراد، تماما عاد واحدة الذي يفعله الحاج المفرد نفس ما يفعله الحاج القارن، غير أن القارن ينوي بأفعاله هذه حج والعمرة جميعا والمفرد ينوي به حج فقط، إذا يعني صفة الحج إجزاء عن حج والعمرة، طبعا القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. فالمقصود يعني الأفعال التي يؤديها الحاج إذا نوى بها الحج والعمرة إجزاء عنهما. العمرة يعني تدخل في الحج وكذلك يعني الوضوء داخل في الغسل. قال فإذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. المصنف ذكر هذه المسألة على سبيل التمثيل والاستطراد، وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى في أحكام التيمم. فيقول لو أن إنسانا تيمم للحدثين والنجاسة، طبعا مسألة التيمم للنجاسة هذا في نظر أحمد خلافا للجمهور، لو أن إنسانا كان على بدنه نجاسة البدن ولم يجد ماء ليطهر هذه النجاسة، هل يتيمم بنية تطهير هذه النجاسة أو رفع حكم هذه النجاسة؟ قال أحمد يعني التيمم يجزئ في الطهارة من النجس كما يجزئ في الطهارة من الحل. وكذلك الإنسان إذا كان جنبا ولم يجد ماء يتيمم، وإذا كان محدثا حدثا أكبر وانتقد وضوءه ولم يجد ماء يتيمم. يقول لو أن الإنسان تيمم تيمما واحدا بثلاثة أسباب، يعني كان وضوءه قد انتقد وفعل ما يوجب الغسل وعلى بدنه نجاسة، فتيمم تيمما واحدا بنية رفع الحدثين الأصغر والأكبر وبنية النجاسة التي على بدنه أجزأ عن جميعها، تيمم يجزئ في الأمور الثلاثة، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. أو نوى يعني بهذا التيمم رفع الحدث الأكبر فقط استرفع الأكبر فقط وبقي الأكبر والنجاسة، أو نوى به النجاسة يبقى بقي الحدثين، أو نوى الأكبر بقي الأكبر والنجاسة المقصود كان أنها ثلاثة أمور، فإذا نواها جميعا ارتفعت تحتها بتيمم واحد، وإذا نوى بعضها ارتفع ما نواه ولم يرتفع ما لم ينوي. وهذا يعني إيه من أحكام التيمم وسيأتينا بإذن الله تعالى. فهذا ما يتعلق بأحكام الغسل من الجنابة. هل في سؤال يتعلق بالغسل من الجنابة؟
نعم يا شيخ. سؤال حول التقاء الخاتمين الختامين، هل هذا يقتضي فقط المس أم إدخال القضيب؟
المقصود بالإيلاج، إيلاج يعني الذكر يعني في سرد الفقع، هذا المقصود به. ولكن المس يعني قالوا بأن يعني هو الإنسان إذا قد يعني فإنه في هذه الحالة يكون يعني ختان المرأة محاذيا لموضع الختان منه يعني. المقصود به الكناية عن الجماع أو الكناية عن الإيلاج، هذا المقصود يعني. لكن لو حدث يعني مس بدون يعني من الخارج يعني بدون إيلاج اللي هو الحشف يعني جزء الذي يعني إذا حدث إيلاجه وجب الوقت هو إيلاج الحشف، فإذا لم يولدها فإنه لا يجب عليه الغسل. وكذلك في جميع الأحكام متعلقة بالوقت يعني مثلا مسألة إيجاد حد الزنا إذا وقع إيجاد.
أيوة يعني الأول مثلا
الشق
الأيسر العلوي أو مثلا
الرجل اليمنى. أقول والله إذا الحديث أنا لا أعرفه يعني، لا أعرفه يعني الله أعرف الحفاظ، لكن الذي مر بنا في الحديث الثابتة صحيحين في سفن وصف النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا فيه ميمونة رضي الله عنها، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني توضا اولا وبعد ذلك اصاب الماء على راسه ثم غسل سائر جسده يعني صب الماء من الكتف كده من النصف الايمن وبعدين النصف الايسر. فهذه الصفه يعني
خروج الماء وغايه الماء الدافع
يعني ليس كل خروج مني صاحب خروج مني. إذا احتلم وخرج المني فيبني على أنه مني وأنه ليس معه مزيون. يعني يبني على أنه مني وعلى أنه ليس معه مزيون والأصل طهارة المني. فما دام يعني غير متيقن تماما أنه خرج منه مزيون فيبني على أنه لم يخرج منه المني. هو الآن متيقن أنه خرج منه المني فيجب عليه الاغتسال. الحديث يعني حديث أم سليم رضي الله عنها ما قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء حديثه متفق عليه. فهذا الحكم يعني حق الرجل أن احتلم الإنسان وخرج منه مني يجب الاغتسال. لكن المني طاهر لا يجب منه غسل الثوب الذي أصابه المني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي فيه أثر المني. وكانت عائشة رضي الله عنها تطلبه أحيانا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
شيخ هل في شيء ثاني أذكر الهدي والذي هو نفس الشيء أم
الوجه؟ نعم مما يخرج من الإنسان أيضا الذي الذي هذا يعني يكون يعني قطع من ماء يعني غليظ كده يخرج أحيانا بعد البول أحيانا بعد البول. ومن يحقق في هذه الحالة أن عليه الوضوء منه يعني هو نجس و يعني يغسله ويتوضأ.
يشبه الندي أو
المني؟ لا هو ليس فيه شهوة يعني هو
يشبه يعني هو في
الوجه ماء أبيض سخين يخرج بعد البول. ماء أبيض سخين يخرج بعد البول وهو نجس باتفاق العلماء بحكمه وعلى أن يغسله يتوضأ. لكن المني يكون ماء أبيض لزج ويخرج عند يعني التفكير في الجماع وعند الملاعبة أو شيء يعني في اللزوجة يكون رقيقا يعني شوية غير الودي يكون غليظ. الودي هذا كما ذكرنا يخرج بعد البول بيننا يعني مقتلم بالبول انه يعني يخرج قد من الودي احيانا بعد
قضية
طلوع
المني او شيء يصير منه بعد الاغتسال
ذكرنا الأقوال
التي
هدفتنا أن
كل واحد
يكاد
يكون
يمضي
عليه عمل
مختلف. وحظ الراجح يجب أن يوم نأخذ به الراجح أنه يتوضع فقط يعني لا يعيد الاغتسال يكفي يتوضع هذا يكون يعني هو نفس المني الذي اغتسل منه. ويطلع في مسألة أنه أحيانا إذا خرج يعني بغير شهوة يعني أنه يكون هذا الطلب أخذ بعد من الوجوب السبب الوجوب الغسل انها يكون من الماء فهذا الذي يخرج احيانا بعد الغسل ما لا يعني لا يكون دافقا يكون من بقايا المني الذي اغتسل منه.
على القول الذي يقول ان التسميه والد بوضوء الحديث ليس وضوءا لم
يغسل الله عليه
نعم كل من واجب الغسل
نعم واجبة في الغسل أيضا نعم.
ومعنى واجبة يعني أو الغسل لا يصح إلا بالتسمية مش إنه فقط يعني يحسم ولكن حتى إنه لا يغسل الغسل
لا إنشاء الله صح الغسل يعني إذا سهى عن التسمية. وحتى الإمام أحمد رحمه الله يعني وطبعا اللي قال وجوب التسمية الإمام أحمد الجمهور على أنها سنة. فحتى الإمام أحمد الذي أوجب التسمية في الوضوء قال هي واجبة حال القدرة والذكر إذا كان قادرا عليها ذاكرا لها. فإذا تركها سهوا يعني لا شيء عنه وضوءه صحيح ولا شيء عنه.
حتى ولو سهوا يا شيخ مثلا إذا كان في الحمام هو يغتسل في الحمام مثلا ولا يعني لا يجب أنه يعني يصلي الله عز وجل في ذلك المكان
والله مسألة الحمامات يعني اللي هي الموجودة حاليا يعني كان شيخنا الشيخ مباز رحمة الله عليه يعني يقول انه يعني لم يثبت دليل قطعي في النهي عن ذكر الله تعالى في الناس يعني ما فيش دليل قطعي على هذا وانما هو من باب يعني الادب والأفضلية وكذا لكن ليس هناك يعني نص صحيح صريح في هذا الموضوع. الشيخ يعني الشيخ مباز رحمه الله كان يرى يعني وجوب التسمية فيقول يعني ان نصوص التسمية ايضا يسمي وحتى ولو في الحمام. والشيخ ابن عثيمين حفظه الله يقول يعني ان الحمام حاليا يختلف عن الخلاء سابقا يعني من جهة ان في جزء يعني هو المرحاض المخصص يعني لقضاء الحاجة وفي جزء يعني هو المخصص للاغتسال او للوضوء مثلا فهذا ما يعني ما يذكر اسم الله في الجزء اللي هو مخصص يعني لمرحاض قضاء الحاجة اذا كان داخل الحمام مثلا في صوت للوضوء اذا فهذا يعني قال انه ما ياخذ حكم الحمام ممكن يسمي فيه يعني ما ياخذ حكم الحمام لكن طبعا على الحمام لو تم قبل الدخول يعني الشيخان يعني يقول لو تم قبل الدخول تحت الرسول المقصود ان يعني كان ولابد هو موجود وكان يعني يرى وجود التسمية وكذا فيسمي اما على اسباب ان هذا للعذر يعني انه ليس هناك يعني دليل قاطع في النهي عن الذكر داخل الخلاء يسمي او على اعتبار ان الجزء اللي هو فيه الحوت او فيه مكان للوجود ما هذا يعني ما يأخذ حق يعني من السنة أنا هو المكان المخصص لقضاء الحاجة أصلا يعني حتى تجزئه التسمية لابد أن يسمع نفسه يعني تنفس باللسان بصوت بحيث يسمع نفسه إذا كان يعني بدون تحريك اللسان مطلقا هذا لا يوجد في جميع الأذكار الواجبة في جميع الأذكار الواجبة لا يوجد فيها إلا تحريك اللسان بحيث يعني يسمع وكذلك الأذكار المستحبة يعني لا ينال حدها وفوادها إلا إذا حرك بها لسانه بحيث يسمع نفسه يسير جدا بس بحيث يسمع لكن لو يعني صار بحيث ان كان يعني الكلام النفسي كده يعني ما هو بدون ما يكون فيه يعني تنفس باللسان الشفتين كانه في هذه الحاله يعني ما ينال فواد الذكر المستحب ولا يجزئ به الذكر الواجب كالحقين في الصف ونحن لابد من تحريك اللسان يعني لو ينفع يكون قاعد مثلا مغلق فمه كده وجالس يعني كانه يعني القراءة يعني خطرات كده في البال هذا ما يجوز.
إلا عند الحنفية يقولون
بأن
يتبعون الإيمان.
أنا مثلا الحمد لله أخذت الإيمان هذه الموضوع هو طبعا هو الأحناف هو في أكثر من موضوع يعني في مثلا مسألة قراءة الفاتحة ولا بصفة عامة الأحناف لا يقوم بوجوب الفاتحة أو ركنيتها في الصلاة هذا مسألة والمسألة الثانية أن الجمهور على أنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام هذا مذهب الجمهور وخلف في ذلك الشافعية وقالوا بوجوب القراءة خلف الإمام حتى لو سمعت ويقرأ الفاتحة فيجب عليك أن تقرأ خلفه وهذا هو الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ خلفه بسورة الأعلى فقال لما فرغ من الصلاة قال أيكم قال جميعها فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب وقالوا أي لا تقبلوا خلف إلا بأم الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر على رجل أنه قرأ خلفه سورة الأعلى لكن قالوا إلا بأم الكتاب. هذا محسس بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا محسس بالحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هو ينصت لقراءة الإمام إلا في أم الكتاب فهي أن المحكوم يجب عليها اليوم. فإذا قلنا بوجود قراءة الفاتحة يعني على المحكوم في الصلاة الجهرية ووجود قراءة الفاتحة فاتحة على الإمام فرد المحكوم في غير الجهرية لابد من أن يحفظ لسانه بالقراءة حيث بالفعل. ومن هو يسمع صوت الحسيس من بجواره لا يعني صوت يعني بسبب يعني تحريك اللسان بالحروف وكذا الحس يعني انه هو يسمع نفسه من غير اي يسمع بجواره. هذا معنى الاصرار يعني مقصود الاصرار. لكن يعني اذا صار الانسان يعني خفض زياده عن ذلك كيف ممكن احيانا بعض الناس تجده ممكن مغلق يعني فكينه لا يحرك اللسان وبس كده يعني كأنه يفكر الآيات كده ويوردها أكبره. فهذا لا يجب.